إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فاجزه عنا خير ما جزيت نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته، وارض اللهم عن آل بيته الطيبين الطاهرين وعن صحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أحبتي في الله، رسل الله أجمعين رضوان الله عليهم وصلواته عليهم، اختارهم الله جل وعلا من أفضل خلقه، وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، لم يعرف عنه طيلة حياته إلا كل خير. لقبه قومه بالصادق الأمين قبل أن يبعث، هكذا كانت سيرته فيهم، صادق أمين حكيم مؤتمن، واستمر الأمر كذلك حتى بعث. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستفد أي استفادة دنيوية عن طريق رسالته، بل على العكس تماما، لقد ضحى بكثير مما كان لديه بالفعل. كانت لديه المكانة الاجتماعية والاحترام وتقدير الناس والأمن والأمان والمال والتجارة، ولكنه فقد كل ذلك في سبيل دعوته إلى الله جل وعلا. الرسول صلى الله عليه وسلم أوذي إيذاء شديدا بسبب دعوته، وتحول الاحترام إلى إذلال وإهانة وتعد على مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك لم يثنه عن دعوته إلى الله جل وعلا. ضحى بكل ما كان يملك في سبيل دعوته إلى الله جل وعلا، ولم تكن حياته على المستوى الشخصي حياة سهلة. كلنا نعلم أن هذه الدنيا إنما هي دار ابتلاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس بلاء. تخيلوا معي كم هو صعب على واحد منا لا قدر الله أن يدفن ولده بيديه، أن يموت ابنه في حياته. رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في حياته 6 من أبنائه، كل أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم وكل بنات الرسول صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته، دفنهم بيديه، ولم تبقى بعده إلا فاطمة رضي الله عنها. ابتلاء شديد صبر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، ولم تصرفه هذه الهموم الشخصية عن همه الأول، وهو أن يدعو الناس إلى رب الأرض والسماء، وهو أن ينجي الناس من عذاب الله جل وعلا بأن يردهم إلى طريق الحق وأن يأمرهم بعبادة الله وحده. لم يثنيه كل ذلك عن هذا الهدف النبيل الذي كان هو الهدف الأهم والأسمى بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أن الله جل وعلا خاطبه قائلا: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وفي آية أخرى لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين. باخع نفسك أي قاتل نفسك. الله جل وعلا يقول له أنك توشك من الحزن الذي يعتريك في قلبك أن تموت بسبب هذا الحزن. وأنتم تعلمون أن الحزن إذا بلغ مبلغا شديدا قد يودي بالإنسان إلى الهلاك إلى الموت فعلا. كل الابتلاءات التي مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم لم تصل به إلى هذه الدرجة من الحزن، لأنه يؤمن بالله جل وعلا ويعلم أن الفراق في الدنيا إنما هو فراق مؤقت، وأن اللقاء في الآخرة هو لقاء دائم بإذن الله، ولذلك صبر. ولكن الذي أحزنه أشد الحزن حتى كاد أن يصل به إلى درجة الموت هو أن الناس لم يؤمنوا بعد أن تبينت لهم الحقيقة، لأنه يدرك أنه من لم يؤمن بالله جل وعلا بعد أن أتته الرسالة واتضحت له دعوة الحق أنه سيبقى خالدا في نار الله جل وعلا والعياذ بالله. ولذلك كان حزينا حزنا شديدا على كل من بلغته الدعوة ولم يؤمن، وهذا ما قاله الله جل وعلا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، والأسف هو أشد الحزن. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أهمية أولوياته القصوى أن يهدي الناس ليسعدوا في هذه الدنيا ولينجوا يوم القيامة من عذاب الله جل وعلا ويظفروا بجناته ورضوانه. الرسول صلى الله عليه وسلم في العام الذي ماتت فيه زوجته التي أحبها كما لم يحب أحدا من الناس، خديجة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، ومات عمه أبو طالب الذي كان يدفع عنه الأذى ويسانده رغم أنه لم يكن مؤمنا لم يسلم، في نفس العام الذي مات فيه كان لكم أن تتخيلوا قدر الحزن الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه ومع ذلك استمر في الدعوة ولم يأخذ وقتا لنفسه ليحزن. واشتد إيذاء المشركين له ولأصحابه، صار الرسول صلى الله عليه وسلم في موقف ضعف لأن أبا طالب كانت له كلمة، كان يدفع عن الرسول صلى الله عليه وسلم قدرا كبيرا من الأذى. فلما مات ومات زوجته اشتد أذى المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم ولأتباعه. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لعله يجد فيها من يستمع إليه ويصدقه ويؤمن بدعوته، ولكن ما حدث من أهل الطائف كان أمرا في غاية السوء. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألته أم المؤمنين عائشة هل مررت بيوم أشد عليك من يوم أحد، وأنا كنا نعلم ما حدث في يوم أحد، أوذي الرسول صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وغابت حلقات الدرع في وجه الشريف صلى الله عليه وسلم، ولكنه ذكر لها هذا اليوم يوم الطائف. يوم الطائف كان له أثر شديد على الرسول صلى الله عليه وسلم. ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم فدعاهم فلم يصدقوه ولم يكتفوا بذلك، بل سلطوا عليه السفهاء والأطفال يرمونه بالحجارة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن صغيرا في السن، كان قد جاوز 50، وتخيلوا رجلا جاوز 50 من العمر فقد زوجته وعمه ومع ذلك خرج إلى هؤلاء الناس لا يريد لهم إلا الخير في الدنيا وفي الآخرة، يكذبوه ولم يكتفوا بذلك، بل يسلطون عليه السفهاء والأطفال يلقونه بالحجارة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تخيلوا هذا المنظر، يمشي أمامهم أو لربما يركض وهم لا يدعونه يضع قدما أو يرفع أخرى إلا ويقذفونها بالحجارة حتى أدميت قدم الرسول صلى الله عليه وسلم. هل تتخيلوا قدر المعاناة وقدر الحزن وقدر التعب الذي جاء بعد تعب وقدر القهر والحزن الذي جاء بعد حزن وبعد قهر؟ ثم لما خرج من الطائف، وكلنا نعلم القصة، لما جاءه جبريل عليه السلام مع ملك الجبال وقال له أن ملك الجبال سيطيعه في أي شيء يأمر به، لو أراد أن ينتقم له منهم لانتقم منهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض آمنا أن يخرج الله من أصلابهم يوما من يعبد الله جل وعلا ولا يشرك به شيئا. الرسول صلى الله عليه وسلم كلما عرفت جانبا من جوانب حياته وجانبا من جوانب شخصيته لا تملك إلا أن تزداد حبا له، حتى يصل حبه إلى درجة يكون فيها مقدما على حب كل من عداه، على حب كل من عداه. وهذا هو ما ينبغي للمسلم أن يفعله، حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا أمر سهل على من يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا لم تكن تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تحبه؟ كيف يكتمل دينك بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكيف تمرر هذه المحبة لأبنائك إذا كنت لا تعرف سيرته ولا تعلم أبنائك سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ينبغي علينا أن نقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نعلمها لأبنائنا. ضحى تضحيات من أجلنا لا يملك أن يجزيه عنها إلا الله جل وعلا. أبعد كل هذه التضحيات يكون من الصعب علينا أن نتأسى به وأن نتبعه وأن نحبه؟ هل يكون الجزاء منا أن نعرض عن سنته وأن نعرض عن هديه؟ هل من المنطقي ومن المقبول أن يترك الواحد منا بسبب قلة علمه نفسه فريسة للمضللين والمشككين والطاعنين في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ممن يدعون زورا بالقرآنيين، ممن يدعون أنهم يحافظون على القرآن ويحافظون على الدين بهدم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ممن يقولون وهم منتشرون في هذه الأيام في كل مكان، ممن يقولون نكتفي بكتاب الله وأن السنة لا قيمة لها حقيقية وأننا لا نأخذ من السنة شيئا؟ هل من المنطقي بعد ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون الجزاء تترك نفسك فريسة لهؤلاء الذين لا علم لهم ولا خلاق لهم ولا حجة لهم ولا منطق لهم، يدعون اتباع القرآن والقرآن منهم بريء؟ القرآن نفسه يأمرنا في أكثر من موضع بأن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نتبع هديه صلى الله عليه وسلم وأن نقتدي به ونتأسى به. هدم السنة والطعن فيها طعن في الدين كله. إذا سقطت السنة سقط الدين، وسقط القرآن وسقط كل شيء، ولا يبقى من دين الله شيء. فالهجوم على السنة والهجوم على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والهجوم على الدين كله. ولكن الإنسان إذا لم يكن لديه من العلم ما يكفي ينخدع ويسقط في هذا الفخ. ولكن انظروا، سبحان الله، الله جل وعلا جعل طعن الطاعنين في السنة دليلا على صحة السنة، جعل طعن الطاعنين في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم دليلا على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ استمعوا معي إلى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يقعد رجل على أريكته، يعني مرتاح هادئ مرتخي، يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وفي حديث آخر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بكتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. الرسول صلى الله عليه وسلم تنبأ لنا في زمن انقسم فيه الناس بين مؤمن وكافر. لم يكن هناك أصلا فكرة أن يؤمن الإنسان بالإسلام وبالله وبالقرآن ويرفض سنة صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يخطر هذا على بال أحد. يحذر الرسول صلى الله عليه وسلم، أولا يقول لك: أنني أوتيت وحيا من الله جل وعلا القرآن، وأوتيت مع القرآن مثله، وما مثل القرآن إلا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويحذرنا أنه سيأتي زمان، يأتي رجل، ما صفة هذا الإنسان؟ متكئ على أريكته، يعني مترف منعم شبعان، ليس شبعان يعني ممتلئ المعدة، لا، شبعان يعني تبدو عليه أمارات النعمة والدعاء والرخاء، مبسوط من الدنيا، ليس عنده مشاكل مادية، نجم من نجوم المجتمع، نجم من نجوم الفضائيات، يخرج على الناس ليقول لهم اكتفوا بكتاب الله واتركوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن هذا الحديث دليلا على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صحة سنته، فما يكون الدليل؟ سبحان الله. أحبتي في الله، امسكوا بكل ما اوتيتم من قوه بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، تمسكوا بهديه وتعلموا سيرته وعلموها لاولادكم، واطلبوا من العلم وهو والله موجود ومتوفر اقل العلم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبالكيفيه التي جمع بها الحديث والتي كتب بها الحديث وبالكيفيه التي وفق الله جل وعلا الامه اليها ليتحققوا من الحديث الضعيف والحديث الصحيح. اذا علمت اقل العلم عن هذا كله، والله ثبت في قلبك ان هؤلاء الطاعنون المشركين ما هم الا ضلال جهال لا يعلمون شيئا، او ربما يعلمون ويريدون بطعنهم في السنه ان يهدموا دين الله جل وعلا. اسال الله جل وعلا ان يجمعنا بنبيه صلى الله عليه وسلم في جناته، وان يجعلنا من المدافعين عن دينه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.